المحور الحادي عشر: المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الإنسانية في غزة، لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم. المشاركون: محمود سلامة، سلمى عبد المنعم. شهد الفلسطينيون في قطاع غزة انتهاكات إنسانية جسيمة منذ 7 أكتوبر 2023، حين اتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد طوفان الأقصى قراراً بقتل أكبر عدد ممكن منهم دون تمييز بين المدنيين العزل والمنتمين لفصائل المقاومة، فلجأت للقصف العنيف والمستمر جوياً وبحرياً الذي طال المدارس والمستشفيات ودور العبادة ومخيمات اللاجئين قبل الاجتياح البري للقطاع، فلم يعد في غزة مكان آمن. وامتدت الانتهاكات الإسرائيلية لتشمل استخدام سلاح التجويع بعد منع إدخال المساعدات، وسلاح العقاب الجماعي والتهجير القسري لسكان القطاع من شماله إلى جنوبه، ثم دفعهم نحو حدود دول الجوار، ليعيش الفلسطينيون بذلك فصلا جديدا من فصول الحياة المستحيلة بسبب ممارسات الاحتلال طوال ما يقرب من 80 عاما، في ظل صمت تام من المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الإنسانية هناك، بل وتبريرها في كثير من الأحيان. وعلى النقيض من المواقف الغربية المتحيزة ضد الفلسطينيين تحت غطاء حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كان موقف الدولة المصرية ثابتا منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن، حيث أكد الرئيس السيسي خلال كلمته أثناء حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية في 12 أكتوبر 2023، أي بعد أقل من أسبوع على اشتعال الأوضاع في قطاع غزة، على أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى داخل قطاع غزة. وتزامنت تلك الدعوة مع تردي الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة بعد 6 أيام فقط من القصف المستمر وفرض حالة حصار كاملة منذ اليوم الثالث للحرب على القطاع، بالإضافة إلى رفض سلطات الاحتلال فتح ممرات آمنة للمدنيين أو السماح بدخول القوافل الإغاثية بما يخالف القانون الإنساني الدولي. ولا تزال مؤسسات الدولة المصرية مستمرة في عملها لإدخال المساعدات والمساهمة في تجهيز مستشفيات ميدانية وأماكن مؤقتة للإقامة، فضلا عن الجهود الدبلوماسية المتواصلة لحشد رأي عام دولي مضاد للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. أولاً، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثة تتفاقم كلما طال أمد الحرب. أدت الغارات الجوية التي بدأت قوات الاحتلال في تنفيذها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 ضمن عملية عسكرية موسعة عرفت باسم السيف الحديدي، وتضمنت قصفاً بحرياً وتوغلاً برياً داخل قطاع غزة، والتي لا تزال مستمرة حتى وقت كتابة هذه الأسطر، إلى مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني وفقاً لوزارة الصحة في غزة، كما تجاوز إجمالي عدد المصابين في القطاع 60 ألف مصاب وجريح معظمهم من الأطفال والنساء. وقد فاقمت هجمات الاحتلال على مدار أكثر من 3 أشهر من الأزمات التي عانى منها الفلسطينيون لفترات زمنية طويلة، حيث إن 60% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر الوطني ويعتمدون على مساعدات الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي بسبب الفقر وارتفاع معدلات البطالة. فقطاع غزة هو واحد من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم ويعاني من أعلى معدلات البطالة، بالإضافة إلى افتقار أكثر من 95% من سكان القطاع للمياه النظيفة، وعوامل أخرى ناجمة إلى حد كبير عن الحصار المفروض على القطاع وفقاً للأمم المتحدة في عام 2022. وكان من بين تلك الأزمات انعدام قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى المواد الغذائية، حيث وصلت الأمور إلى اضطرار الأفراد في مخيمات الأونروا للانتظار في طوابير لمدة تتجاوز 4 ساعات للحصول على رغيف خبز. وقد ساءت الأمور تدريجياً وصولاً لحالة يستحيل فيها العيش في مناطق الشمال في ظل لجوء قوات الاحتلال لسلاح التجويع، لنتحول إلى المستوى الثاني من الأزمة، وهو التهجير القسري نحو الجنوب، حيث سمحت قوات الاحتلال بدخول المساعدات إلى مناطق جنوب قطاع غزة، ودعت الفلسطينيين للتوجه جنوباً للحصول على تلك المساعدات، وهو الهدف الذي سعت قوات الاحتلال لتحقيقه منذ اليوم الأول للعدوان. ويمكن التدليل على هدف الاحتلال الرامي إلى تفريغ القطاع من سكانه وتهجيرهم قسرياً من منازلهم بالدعوة التي أطلقها أحد قادة جيش الاحتلال الفلسطينيين للتوجه إلى مصر لحماية أنفسهم، ودعوة المتحدث باسم جيش الاحتلال مرة أخرى في سابع أيام التصعيد سكان غزة للتوجه جنوبا وعدم الاقتراب من السياج الحدودي مع إسرائيل استعدادا لعمليات عسكرية موسعة داخل القطاع، علاوة على استخدام قوات الاحتلال سلاح التجويع لتحقيق أهدافها. فقد تضمنت الخطوات التصعيدية للاحتلال قطع كافة خدمات الاتصالات والكهرباء ومياه الشرب، بالإضافة إلى إعاقة وصول الإمدادات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتحدث إسرائيلي صارم للمجتمع الدولي بأكمله. فأزمة انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود أدت بالتبعية إلى تردي الأوضاع الصحية داخل المستشفيات وإطالة أمد الأزمة المتمثلة في حصول المواطنين على المياه، وهو ما أكدته بيانات الأونروا التي أبرزت وجود أزمة مياه في مختلف قطاع غزة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ونقص الكهرباء اللازمة لتشغيل المضخات ومحطات تحلية المياه ومحدودية إمدادات المياه الحالية. فلا يمكن إعادة التزود بالمياه بسبب الحصار الكامل الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلا عن عجز المنظمة الأممية عن جلب الوقود أو توصيل المياه الإسرائيلية إلى داخل القطاع. الأمر الآخر الذي يمكن الإشارة إليه للتدليل على حجم الأزمة الإنسانية التي يمر بها سكان قطاع غزة بالإضافة إلى قطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود أيضاً، هو استخدام قوات الاحتلال ما يزيد على 25 ألف طن من المتفجرات حتى أوائل نوفمبر الماضي، بمعدل 1086 طن من المتفجرات يومياً، الأمر الذي أدى إلى إظلام تام للقطاع الذي كان يتمتع بالكهرباء لمدة 3 أو 4 ساعات فقط يومياً، وخروج المنشآت الطبية والمستشفيات من الخدمة، بما أعجز الأطقم الطبية عن تقديم المساعدة لأكثر من 60 ألف مصاب. بذلك، تكون قوات الاحتلال قد انتهكت المواثيق والقوانين الدولية التي تحرم العقاب الجماعي والتهجير القسري، فوفقاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين، لا يجوز معاقبة أي شخص على جريمة لم يرتكبها هو شخصياً، وتحظر العقوبات الجماعية وكذلك تدابير الإرهاب والترهيب، كما تحظر الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. ولكن طوال فترة الحرب، انتهكت قوات الاحتلال كل ما جاء في هذه المادة، حيث قتلت ما يزيد على 23 ألف فلسطيني من سكان قطاع غزة، ودمرت البنية التحتية التي تعاني بالفعل نتيجة تكرار القصف الإسرائيلي منذ سنوات، وقامت بترهيب باقي سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني، لتجبر أكثر من 1.9 مليون شخص على النزوح القسري. كما خالفت المواثيق الدولية الخاصة بالتزامات الدولة القائمة بالاحتلال تجاه سكان المناطق المحتلة، فبموجب القانون الدولي، لا يزال قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من الانسحاب أحادي الجانب من القطاع عام 2005، إذ احتفظت إسرائيل بالسيطرة الكاملة على منافذ القطاع البرية والبحرية والجوية. وبالمثل، فهي تسيطر على السجل السكاني في غزة وشبكات الاتصالات والعديد من الجوانب الأخرى للحياة اليومية والبنية التحتية. وقد فرضت الدولة القائمة بالاحتلال على السكان في قطاع غزة شكلاً غير مسبوق من أشكال العقاب الجماعي باستخدام أدوات متعددة، في انتهاك لا يحتمل التشكيك للقانون الدولي الإنساني. ثانياً، أدوات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقانون الدولي ضد الفلسطينيين. أكدت جلسات مجلس الأمن الخاصة بمناقشة الأوضاع الإنسانية في فلسطين، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ذلك، ودعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية مؤخراً على مخالفة الأخيرة للقانون الدولي وارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. وقد تنوعت أدوات الاحتلال في انتهاكه للقانون الدولي بين القصف العشوائي دون تمييز بين المسلحين والمدنيين، واستخدام سلاح التجويع، وقصف الأماكن المحرم قصفها دولياً مثل المدارس والمستشفيات ومخيمات اللاجئين، والتهجير القسري والعقاب الجماعي لتصفية القضية الفلسطينية بداعي إنهاء هيمنة حماس على القطاع والقضاء على قدراتها العسكرية، وفيما يلي توضيح لأبرز أدوات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي في حربها على قطاع غزة. 1- التهجير القسري كأداة لتصفية القضية. يعرف التهجير القسري بأنه ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات إرهابية تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية، بهدف إخلاء أراض معينة وإحلال مجموعات سكانية أخرى بدلاً عنها. هذا ويختلف التهجير أو النقل القسري عن الإبعاد أو النزوح الاضطراري أو الإرادي، باعتبار أن التهجير يكون عادة داخل حدود الإقليم، بهدف تغيير التركيبة السكانية لإقليم أو مدينة معينة، وهذا بالطبع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سينفذ عمليات عسكرية في مدينة غزة، حيث دعا الجيش الإسرائيلي في بيان له يوم 13 أكتوبر بأنه على كفة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً من أجل حمايتهم، موضحاً أنه لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك. وبالتالي، اعتبر التهجير القسري أحد وسائل التطهير العرقي والإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي الإنساني، حيث عد التهجير القسري جريمة دولية تمس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، هذا إلى جانب ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والذي يعد ملزماً للحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى المادة 49 من اتفاقية جنيف 1949 والتي تنص على حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه، والتي تعتبر ملزمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب قرار كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومحكمة العدل الدولية والأطراف العليا الموقعة على الاتفاقية، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن تجريم النقل القسري للمواطنين، وعليه فإن كل ما تفعله سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحض الفلسطينيين على النقل القسري بدفعهم نحو الجنوب يعد انتهاكا للحقوق الإنسانية كافة، وتعديا فجا على القوانين الدولية التي دائما ما اعتبرت إسرائيل جزءا منها، ووفقا لسلسلة معاهدات معاملة المدنيين والجنود وأسرى الحرب، أو ما يعرف إجمالا باسم قانون النزعات المسلحة، يتعين أن تكون الهجمات على الأهداف العسكرية متناسبة، مما يعني أنها يجب ألا تؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين أو إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية مقارنة بالمكاسب العسكرية المباشرة المتوقعة. وبالتالي، فالاستهداف المتعمد من قبل القوات الإسرائيلية للمدنيين والهجمات والعشوائية يرقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وبسبب القصف الجوي العشوائي الذي تنفذه إسرائيل، لم تعد المستشفيات ملاذات آمنة، بالإضافة إلى افتقارها إلى الأماكن الشاغرة، وعجزها عن معالجة المرضى، ونقص العديد من الأدوية فيها، حيث وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 137 هجوماً على منشآت صحية في غزة منذ 7 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر 2023. وينطبق الأمر نفسه على مخيمات اللاجئين والمدارس ومجمعات الأمم المتحدة التي تعرضت جميعها للقصف طوال مدة الحرب. إن القانون الدولي الإنساني ينص صراحة على حظر الترحيل أو النقل القسري للأشخاص المحميين في الأرض المحتلة، والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المحميين وقت الحرب للعام 1949، والتي تعتبر ملزمة لإسرائيل وتنص على حظر النقل القسري أو الجماعي أو الفردي للمواطنين أيا كانت الدواعي، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجرم عمليات الترحيل أو النقل القسري ويعتبرها جريمة ضد الإنسانية. وفي ظل كل هذه الاعتبارات، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سينفذ عمليات عسكرية في مدينة غزة خلال الأيام المقبلة، حيث دعا الجيش في بيان له على كفة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا من أجل حمايتهم، موضحا أنه لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك. وبحسب وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا، فقد أدى ذلك إلى نزوح ما يقرب من 1.9 مليون شخص منذ بدء التصعيد، حيث يقيم أكثر من 1.3 مليون منهم في منشآت المنظمة غير المجهزة لاستقبال اللاجئين في وقت تعاني فيه غزة بالكامل من ندرة الموارد وانقطاع الخدمات وعرقلة الإمدادات، وبالتالي فهذه الانتهاكات تفرض على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك سريعاً من أجل حماية المدنيين، فطلب النزوح وتهجير السكان وما سيتبعه من ممارسات سيقوض أمن واستقرار المنطقة بالكامل، وهو ما سيؤثر بالطبع على الأمن والسلم الدوليين. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، تم تدمير أكثر من 118 ألف مبنى كلياً أو جزئياً بنسبة تتراوح بين 45% و56% من مباني القطاع، حيث تطورت الاستراتيجية القتالية للجيش الإسرائيلي فاستهدفوا مقرات الإغاثات الدولية في قطاع غزة، حيث صرحت وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا بأن مبنى يضم مقر رئاستها في مدينة غزة تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الغارات الجوية. وحتى مطلع يناير 2024 تم قتل 142 من موظفي الأونروا الذين يقدمون الدعم والمساعدات للفلسطينيين والذين من المفترض أن يكونوا محمين بموجب القانون الدولي الإنساني. فهذه الممارسات الإسرائيلية ما هي إلا انتهاك صريح للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، حيث تقتضي المادة 71 من البروتوكول الإضافي الأول الملحقة باتفاقيات جنيف بضرورة ضمان سلامة طواقم الإغاثة الدولية وحمايتهم أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية. 2. آلية العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين. من خلال قراءة الأوضاع في غزة، يتضح أن الأزمة الإنسانية متفاقمة بصورة كبيرة في ظل استمرار العقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة، فالقوات الإسرائيلية لا تركز فقط على قصف المدنيين العزل والأطفال والنساء، وإنما تطور الأمر إلى قصف عمال الإغاثة في مشهد سريالي يرقى إلى مشاهد المذابح التاريخية التي حتى لم نقرأ عنها في التاريخ القديم، حيث تواجه جميع الوكالات الإنسانية وموظفيها قيودا عسيرة في تقديم المساعدات الإنسانية بسبب الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل على القطاع، بالإضافة إلى القيود المفروضة على التنقل ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية. وفقا للمادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة، تلتزم إسرائيل بضرورة تأمين كافة احتياجات السكان في الأراضي المحتلة دون تمييز من مأكل وملبس ودواء. وهنا تجدر الإشارة إلى أن المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة يعدون من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي بموجب اتفاقيات جنيف الأربعة 1949 وحتى البروتوكولين الإضافيين عام 1977، ولكن القوات الإسرائيلية لم تلقي لها بالا ضاربة بهذه القواعد والاتفاقيات كافة عرض الحائط دون أدنى تحرك من المجتمع الدولي. ولعل حالة العجز التي أصابت المجتمع الدولي تجاه وحشية الاحتلال هي ما شجعت قواته على استمرار القتل دون تفرقة بين كهل أو امرأة أو حتى طفل، وكأنهم يتفردون في وحشيتهم وهمجيتهم يوما بعد يوم. إن منع مرور المساعدات ومواد الإغاثة إلى غزة يعد برهانا ودليلا قاطعا على مخطط العقاب الجماعي الذي تعتمده إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، فهي تقتل وتنكل وتذبح وتحرق وتهدم، وترفض أن تسمح للقتلى بالدفن وللمصابين بالعلاج والاستشفاء، فتشدد إسرائيل الحصار على قطاع غزة وتمنع وصول أي معونات أو مساعدات إغاثية، على الرغم من أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم إسرائيل بالسماح بمرور الإمدادات الإنسانية دون تأخير أو عرقلة، بالإضافة إلى أن المساعدات الإنسانية يجب أن توزع بشكل متساو دون أي تمييز بين المدنيين على أساس العرق أو الدين أو النطاق. من خلال هاتين النقطتين، يتضح أن إسرائيل تتحدى البشرية جمعاء دون أي احترام لقواعد القانون الدولي الإنساني، والذي من المفترض أن يكون ملزما لها، وعليه فلا بد أن يتحرك المجتمع الدولي لرفع الحصار عن غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها الدولية، فالصمت الحالي الذي يمارسه المجتمع الدولي هو ركيزة أساسية لتشجيع إسرائيل على هذه الممارسات الوحشية بحق الشعب الفلسطيني دون أي حساب. ثالثاً، القوى الغربية وتبني موقف مضاد لحقوق الفلسطينيين. كشف العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023 على خلفية هجوم عناصر من فصائل المقاومة الفلسطينية مستوطنات وبلدات تابعة لإسرائيل في منطقة ما يعرف بغلاف غزة عن ازدواجية فاضحة للحكومات الغربية والمنظمات الحقوقية الكبرى في تطبيق معايير حقوق الإنسان. فعلى الرغم من أن هذه الحكومات والمنظمات تسارع إلى تبني مواقف حقوقية بالغة الحدة وتقود حملات دعائية سلبية ضد الكثير من الدول العربية بدعوى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أن مواقفها المعلنة من الممارسات الإسرائيلية الأخيرة التي تتضمن جرائم حرب واضحة وانتهاكات أكثر قسوة لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني كانت مواقف متخاذلة بل وداعمة أو مبررة للجرائم الإسرائيلية. وتخطت بعض الدول الأوروبية مربع تبرير ودعم الجرائم الإسرائيلية إلى مربع الاعتداء على حق مواطني هذه الدول والمقيمين على أرضها في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي بصورة شرعية. وقد شهدت الأيام الأولى من الحرب تصاعدا كبيرا في ردود الفعل وإعلان المواقف السياسية من جانب الدول الغربية فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما سبقها من هجوم مسلحين فلسطينيين على مستوطنات إسرائيلية. وقد جاءت ردود الفعل السياسية في معظمها مناقضة لمعايير حقوق الإنسان ومبررة للعدوان الإسرائيلي ومشجعة لارتكاب مزيد من الانتهاكات. ويمكن رصد ذلك في النقاط التالية: 1- اجتزاء الحقائق والقفز على المقدمات لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية. اتسمت المواقف الحكومية المعلنة للدول الغربية وكذلك معالجة منظمات حقوقية كبرى مثل Human Rights Watch بقدر كبير من المغالطة والقفز على الحقائق وإغفال المقدمات والسياقات الأساسية التي قادت إلى الوضع الراهن الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في غزة. ويمكن إبراز أهم ملامح هذه المعالجات وردود الفعل في النقاط التالية: التجاوز عن أصل الأزمة الحالية وجذورها التاريخية المتمثلة في استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية وتقويضه المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إغفال المعاناة التاريخية للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة والذي يعيش في أكبر سجن مفتوح في العالم منذ ما يقرب من 16 عاما متصلة، حيث تحاصر إسرائيل قطاع غزة بكل الوسائل وتحد من حرية حركة مواطنيه وتفرض معاناة يومية على دخول السلع والبضائع، مما يجعل أهالي غزة يعيشون في أزمة مستمرة في الإمداد بالخدمات والوصول لفرص العمل وتأمين احتياجاتهم المعيشية. عدم التطرق لاستمرار عدوان إسرائيل على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة وبناء المستوطنات غير القانونية والمبالغة في استخدام وسائل الفصل العنصري، التغافل عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات العربية في القدس الشرقية والتي تبرز في شكل اقتحامات متكررة من قوات إسرائيلية مسلحة ومن شخصيات سياسية وحكومية للحرم القدسي الشريف، عدم انطلاق المعالجات التي يفترض أنها تحترم الشرعة الدولية من حقيقة انتهاك إسرائيل لمجموعة كبيرة من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ عام 1948 حتى الآن، وأهمها قرارات مجلس الأمن، وهي 194 لسنة 1948 المتعلق بحق عودة اللاجئين، وقرار 248 لسنة 1968 القاضي بانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها بالقوة عام 1967، وقرار 271 لسنة 1969 القاضي بإلغاء أي إجراءات لتغيير وضع القدس، وقرار 2334 لعام 2016 الذي يحث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. عدم التعرض للمأساة المستمرة للأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون إسرائيل، والذين بلغ عددهم عام 2023 نحو 5200 أسير من بينهم نساء وأطفال ومحتجزون بقرارات اعتقال إداري دون الخضوع لأي محاكمة. وبإسقاط الحكومات الغربية والمنظمات الحقوقية لهذه النقاط الجوهرية من معالجاتها وردود أفعالها على الحرب الأخيرة، فإنها بالتبعية تفرغ هذه المعالجة من مصداقيتها، حيث إن التقييم الحقوقي والحكم على مدى التزام أطراف الحرب الأخيرة بالقيم الإنسانية والشرعية الدولية يتطلب بالأساس النظر إلى السياق التاريخي للقضية، ويستلزم توسيع دائرة الرؤية لترصد الصورة الكلية للمشهد، وليس تثبيت الكاميرا فقط عند لحظة واحدة يقوم فيها الطرف الفلسطيني المقهور، مهدر الحقوق، باستهداف سلطة الاحتلال التي تنتهك وتقوض حقوقه على مدار 75 عاماً متصلة. 2. قيام الحكومات الأوروبية بممارسة العقاب الجماعي على مواطني غزة، حتى مع التسليم بأن بعض ما قام به مسلحون فلسطينيون بحق بعض المدنيين الإسرائيليين يعد انتهاكاً لقوانين الحرب، فإن رد الفعل الإسرائيلي الذي تمثل في شن حرب شاملة أكثر ضحاياها حتى الآن من المدنيين والأطفال والأعيان المدنية، ومن بعده رد فعل عدد من الحكومات الغربية، كان تجسيداً لممارسة العقاب الجماعي على شعب بأكمله، وتتمثل أبرز الشواهد على تواطؤ الحكومات الغربية في ممارسة العقاب الجماعي لمواطني غزة فيما يلي: مصارعة الولايات المتحدة الأمريكية بتحريك حاملة طائرات عملاقة لترسو بالقرب من السواحل الفلسطينية والإسرائيلية، في إشارة واضحة لدعم استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالكامل. الصمت الأوروبي والأمريكي تم على قيام إسرائيل بقصف وتدمير البنى التحتية وقطع كافة خطوط الإمداد بالخدمات الإغاثية واستهداف المنشآت الطبية ومرافق مياه الشرب وإحكام الحصار على قطاع غزة ورفض دخول أي مساعدات غذائية وطبية للقطاع. لم يتوقف الدعم الغربي عند التضامن وتقديم الدعم العسكري لقوات الاحتلال، ولكن أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعليق المساعدات للفلسطينيين قبل أن يتراجع عن هذا الإعلان بعد معارضة من أيرلندا وإسبانيا ولوكسمبورغ، إلا أن هذا التراجع كان شكلياً، حيث أعلنت ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد تعليق مساعداتها للأراضي الفلسطينية. بذلك، تكون الدول الغربية التي ضخت أكثر من 160 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا قد وضعت الفلسطينيين بين شقي راحة، وساهمت بشكل مباشر في تفاقم الأوضاع الإنسانية في فلسطين، أو بمعنى آخر شاركت في جريمة الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين منذ بداية الحرب وحتى الآن. قيام دول أوروبية كبرى بتعليق برامج مساعداتها التنموية للسلطة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني وهيئات الأمم المتحدة الإغاثية الموجهة للأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، حيث علقت كل من الدنمارك 13 مليون دولار، والسويد 5 ملايين دولار، وألمانيا 131 مليون دولار، والنمسا 20 مليون دولار، كما شرعت المملكة المتحدة في مراجعة برامجها التنموية دون تعليق مدفوعاتها، كما أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مساعداته التنموية المستمرة ستخضع لمراجعة لتجنب أي دعم حتى غير مباشر لحماس. وما يجب ذكره هنا أن كافة برامج المساعدات لا تمر عن طريق حماس التي ليست لها صفة قانونية في القطاع، ومن ثم فإن الخاسر الوحيد من هذه الإجراءات هو الشعب الفلسطيني في غزة. أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا تضامنها ودعمها الثابت لإسرائيل، مؤكدين أنهم يعملون على ضمان أن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها ومواطنيها، وقد وضعت ألمانيا طائرتين مسيرتين تحت تصرف قوات الاحتلال، بالإضافة إلى إمكانية تزويدهم بذخيرة للسفن. وأكدت الحكومة البريطانية أن دورياتها البحرية والجوية تبدأ من الجمعة 13 أكتوبر لرصد ما وصفوه بتهديدات للاستقرار الإقليمي. 3. تقويض حق التعبير عن الرأي والتجمع السلمي للمواطنين الأوروبيين والمقيمين. من أكثر ردود الفعل الصادمة للحكومات الأوروبية خلال الحرب الأخيرة، قيامها بتقويض ومنع ممارسة مواطنيها والمقيمين بشكل شرعي على أراضيها من ممارسة حقهم القانوني في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. فقد قامت وزارة الداخلية الفرنسية بحظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، واستخدمت القوة المفرطة في تفريق مظاهرات منددة بالجرائم الإسرائيلية. كما صرح رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بأن بلاده لن تسمح بأي مسيرات تؤيد ما أسماه بالمنظمات الإرهابية، وهو التوجه نفسه الذي تبناه المستشار الألماني أولاف شولتز الذي أكد أنه سيتم حظر جماعة صامدون المؤيدة للفلسطينيين. كما وجهت وزيرة الداخلية البريطانية رسالة إلى كبار قادة الشرطة في إنجلترا وويلز، تحذرهم من أي مظاهر لدعم حركة حماس في الشوارع، وطالبت الشرطة باستخدام القوة الكاملة لمنع ظهور ما وصفته برموز أو شعارات معادية لإسرائيل في شوارع البلاد. الملفت للنظر أن اتخاذ مواقف متشددة ضد حق التظاهر واستخدام القوة والاعتقال لمنع متظاهرين سلميين من التعبير عن رأيهم تصرف خارج سياق الصورة المترسخة عن الحكومات الأوروبية بوصفها حكومات متسامحة إلى درجة التطرف أحياناً في فتح المجال العام وإتاحة الحق في التعبير عن الرأي وممارسة الاحتجاج، وليس موقف السويد الأخير التي سمحت لبعض متطرفيها بحرق نسخ من القرآن الكريم ببعيد. رابعاً، المنظمات الحقوقية الكبرى بين الانحياز لإسرائيل والمواقف الهلامية. يكشف تحليل خطاب المنظمات الحقوقية الكبرى التي تعمل على المستوى الدولي عن تباين في مواقفها ما بين ردود فعل منحازة لإسرائيل ومبررة لعدوانها، وفي أفضل المعالجات ردود فعل هلامية تساوي بين الضحية والجلاد. وفيما يلي رصد لمواقف ثلاث منظمات حقوقية أوروبية وأمريكية شهيرة على مدار الأيام الخمسة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي منظمات هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية والمؤسسة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان. ويمكن تلخيص مواقفها فيما يلي. 1. هيومان رايتس ووتش. أصدرت المنظمة 6 بيانات صحفية وتقارير خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر 2023 بشأن الأحداث في فلسطين، وقد اتسمت تغطية المنظمة في كافة بياناتها بإبراز قيام الجانب الفلسطيني بالاعتداء على مدنيين إسرائيليين في مستوطنات غلاف غزة، وأفردت مساحات كبيرة بكل بيان لمحاولة التدليل على ما وصفته بانتهاكات لحقوق الإنسان. وكانت المنظمة حريصة على الإيحاء بأن التحركات العسكرية الإسرائيلية جاءت ردنخا على ما قام به مسلحون فلسطينيون، وعلى الرغم من أن المنظمة أشارت في بعض بياناتها إلى انتهاكات كبيرة من الجانب الإسرائيلي كاستخدام الفوسفور الأبيض واستهداف المدنيين، إلا أن العبارات التي تم استخدامها لم تكن قوية أو بارزة بما يتوازى مع حجم وطبيعة الجرائم الإسرائيلية. وبشكل عام، فإن معالجات المنظمة خلال الأيام المنقضية من الحرب الغاشمة يمكن وصفها بالمعالجات التبريرية للعدوان الإسرائيلي والإدانات الشديدة للجانب الفلسطيني في مقابل التعامل بدرجة من النعومة مع الممارسات الإسرائيلية الإجرامية. 2. العفو الدولية. كانت معالجات المنظمة أكثر مهنية من معالجات هيومان رايتس ووتش، وإن كانت تشبهها في تبني نمط تبريري نوعا ما لجرائم إسرائيل، حيث أصدرت بيانين خلال الفترة الماضية. الأول ركز على أن المدنيين في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني يدفعون ثمن الحرب، والثاني ركزوا على مطالبة إسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة، كما تبنت المنظمة لغة أكثر حدة في مواجهة عمليات العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل، حيث جاء على لسان أمينتها العامة أنياس كلامار: يجب على السلطات الإسرائيلية أن تعيد فوراً إمدادات الكهرباء في غزة، وأن تزيل القيود الإضافية المفروضة، وأن ترفع الحصار غير القانوني الذي تفرضه على قطاع غزة منذ 16 عاماً، فالعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة يرقى إلى مستوى جريمة حرب، وهو أمر قاس وغير إنساني. 3. المؤسسة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان. اكتفت المنظمة خلال الفترة الأولى للحرب على غزة بإصدار بيان واحد باللغة الإنجليزية ولم يترجم إلى اللغة العربية، وركز على مطالبة الجانب الأوروبي بتبني نهج شامل للتعامل مع القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإزالة الأسباب الجذرية للصراع، إلا أن موقف المؤسسة لم يكن قوياً ولم يكن منصفاً أو أميناً في توصيف حجم وطبيعة الانتهاكات التي قام بها كل طرف. 5. برجماتية الغرب تعرقل محاولات المنظمات الأممية لإنقاذ الوضع في غزة. أوضح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء على قيد الحياة محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، كما وصفت منظمة هيومان رايتس ووتش تصريحات قادة جيش الاحتلال بأنها دعوة لارتكاب جرائم حرب، فحرمان السكان في أرض محتلة من الغذاء والكهرباء يمثل جريمة حرب شأنه شأن استخدام سلاح التجويع. ورغم تحذيرات المنظمات الأممية والدولية من ارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين، إلا أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي اتخذت خطوات من شأنها أن تفاقم الكارثة الإنسانية في الأراضي المحتلة. فلم يتوقف الدعم الغربي للاحتلال عند إعلان التضامن مع ضحايا هجوم حماس في 7 أكتوبر، بل اتسعت دائرته لتشمل دعما عسكريا من الولايات المتحدة لإسرائيل قوامه حاملة طائرات بطاقم مكون من 5000 فرد، وتجهيز طائرات حربية لدعم القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وخلية من قوات العمليات الخاصة لتحرير الرهائن. إن الدعم العسكري المبالغ فيه الذي قدمته الولايات المتحدة وغيرها من دول أوروبا يشير بوضوح إلى أن مخطط قوات الاحتلال لا يقتصر على استعادة الرهائن الذين تمكنت حماس من احتجازهم أو تدمير البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية، بل يمتد لعمل إجرامي واسع النطاق ضد الفلسطينيين لتصفية قضيتهم، بما من شأنه أن يدفع بعض القوى الإقليمية للتدخل، وهو ما حدث بالفعل بدخول الحوثيين على خط الأزمة من خلال محاولة شن هجوم بالمسيرات أو الصواريخ الباليستية على إسرائيل. كان الغرب، حكوماته وبرلماناته ومنظماته الحقوقية، دائما ما يتبنى خطابا سلبيا تجاه أوضاع حقوق الإنسان في عدد كبير من الدول العربية، وكان يستخدم ورقة المساعدات والتبادل التجاري والعسكري للضغط على بعض الدول من أجل المطالبة والدفع باتجاه اتخاذ مواقف يراها الغرب متوافقة مع معايير حقوق الإنسان. ووصلت هذه الضغوط والخطابات والقرارات الصادرة عن بعض الهيئات الغربية إلى مرحلة تجاوز الحد الفاصل بين الالتزام بمبدأ عالمية حقوق الإنسان من جانب، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية من جانب آخر. الطرف الغربي كان يستند في مواقفه إلى الصورة التي رسخها لنفسه عبر عقود كمجتمعات وحكومات تعلي من قيمة الحقوق والحريات العامة، لكن بالقطع فإن المواقف الغربية الأخيرة من العدوان الإسرائيلي على شعب غزة قد شوهت هذه الصورة، وأظهرت انحياز الطرف الأوروبي والأمريكي الأعمى لإسرائيل، وكشفت عن تناقض فج وفاضح بين خطابها المتعلق بإسرائيل وخطابها الموجه للدول العربية. ويمكن القول إن كثيرا من مبررات المصداقية الغربية قد سقطت ولن تعود كما كانت. هذا التحليل يقودنا إلى الاستنتاج بأن الغرب لن يكون قادرا على الأقل في المستقبل القريب على لعب دور فاعل ومؤثر في دفع الدول العربية لإحداث إصلاحات في ملف الحقوق والحريات العامة، ولن يكون لمواقفه وبياناته وخطاباته ذات الصدى الذي اعتمدت عليه في تسويق هذه المواقف. وبشكل عام فقد الغرب عموما، وأوروبا تحديدا، جزءا كبيرا من مقومات قدرتها على التأثير في هذا الملف. إن التعامل البراجماتي للغرب مع قضايا حقوق الإنسان أصبح مفضوحا ومكشوفا أكثر من أي وقت مضى، لذا فإن التعويل عليه سيكون نوعا من العبث، وربما يكون ذلك فرصة سانحة للمنظومة الأممية التي اتسمت بقدر أكبر من المصداقية في الأزمة الأخيرة لتستعيد دورها وحيويتها، وتراهن على آلياتها في قيادة حركة إصلاح عالمية لأوضاع حقوق الإنسان قائمة على احترام سيادة الدول ومتجاوزة للضغوط السياسية غير المنزهة عن الهوى. سادساً، موقف مصري ثابت في مواجهة الموقف الغربي. على النقيض من الموقف الغربي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي، يظل الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت، حيث أكدت الدولة المصرية ممثلة في الرئيس السيسي ووزارة الخارجية على حفظ حقوق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وعدم الرضوخ لمحاولات التهجير القسري الذي تمارسه قوات الاحتلال منذ أسبوع. ومنذ بداية التصعيد بين المقاومة وقوات الاحتلال، تسعى مصر للتهدئة بين الجانبين وتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في معبر رفح الذي تعرض جانبه الفلسطيني للقصف أكثر من مرة، إلا أن قوات الاحتلال ترفض التهدئة أو فتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات الدولية إلا بعد تحرير جميع الرهائن من قبضة حماس. تنطلق الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية في أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. هذا ولم تتوانى مصر في إدانة مثل هذه الاستفزازات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، حيث اعتبرت مصر أن هذه الخطوة تمثل حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات التصعيدية، والتي تحمل في طياتها مخاطر تأجيج العنف والتوتر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما سيقوض أمن واستقرار المنطقة بالكامل. وتركزت محاور الموقف المصري حول أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية لحث الأطراف على الوقف الفوري للتصعيد، باعتباره الأولوية في الوقت الراهن حقنا لدماء الشعب الفلسطيني والمدنيين من الجانبين، والنأي كذلك عن استهدافهم وتجنيبهم المزيد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن المواجهات المسلحة. فبالتزاما مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء للسكان هناك، وجه الرئيس السيسي بتجهيز قافلة مساعدات أعلن عنها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ 13 أكتوبر، وتضمنت تلك القافلة كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وفق ما أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المصري، والتي تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى جهود كبيرة يقوم بها الهلال الأحمر المصري على الجانب المصري من معبر رفح لاستقبال المصابين وغيرهم ممن يحتاجون للمساعدة. ولم تتوقف الجهود المصرية عند تجهيز قوافل الإغاثة المصرية وتوجيهها لمعبر رفح، بل تتضمن أيضا تنسيق كافة الجهود الإغاثية الدولية من قبل الجهات الراغبة في إغاثة غزة واستقبال المساعدات الدولية في مطار العريش الدولي لتوجيهها إلى غزة من خلال معبر رفح البري عند فتح ممرات إنسانية. وقد أسفرت الجهود المصرية مع عدد من الدول الصديقة لفتح الممرات الإنسانية عن تدفق المساعدات بشكل شبه مستمر لسكان غزة، وقد وصلت بالفعل شاحنات وطائرات المساعدات الدولية إلى مطار العريش قادمة من مختلف دول العالم، وتم إدخال معظمها إلى جنوب القطاع. شملت الجهود المصرية أيضاً التواصل مع كافة الأطراف الدوليين الفاعلين والتوافق مع الاتحاد الأوروبي على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، كما تم التوافق مع رئيس الوزراء البريطاني وعدد من قادة دول العالم على أهمية تكثيف الجهود لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية. من كل ما سبق، يتضح أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستوى الكارثة في ظل استمرار ارتكاب قوات الاحتلال جرائم بحق المدنيين ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب. إن ما تقوم به إسرائيل داخل قطاع غزة يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي، ويشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بموجب القانون الدولي، ولإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، الذي يقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة، ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين. ومع استمرار المساندة الغربية الكبيرة لإسرائيل في خطواتها، فإن بارقة الأمل لحفظ دماء الفلسطينيين تتمثل في الجهود المصرية الدؤوبة للتنسيق مع دول أوروبا والولايات المتحدة لوقف هجوم الاحتلال على غزة وفتح ممرات إنسانية من جانب، وحشد الجهود الإغاثية الدولية وتوصيلها للفلسطينيين من جانب آخر.